الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. هذا إخوتي بارك الله فيكم، مجلس جديد من مجالس شرح أو التعليق على رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدح. في الحديث 36 بعد 700 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدمة فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. فهنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح الخل مع أنه لم يطلبه في بداية الأمر. والخل هو عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد حساء إداما، يعني شيئا يغط فيه الخبز ويأكله، فما وجدوا إلا الخل فجعله أدمه، فقال: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. مع أن الخل ليس طعاما، هو شرابا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شرابا. وجاء في الآية أنه يقال في الشراب أنه طعمة، كما قال طالوت لقومه: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. فيسمى طعما أو طعمة أو طعاما من باب أنه يطعم الإنسان به. نعم. قال المؤلف رحمه الله: طبعا هذا حقيقة يعني يعلمنا أن نثني على الطعام حتى لو لم يكن هو المقصود الذي تريده، لو ربما لا تشتهيه نفسك فلا تعب على هذا الطعام حتى يبارك لك فيه. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. يعني إذا كان مثلا صائما لفرض عليه كنذر أو قضاء أو ربما سنة. فقال في الحديث 38 بعد 700 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال العلماء: معنى فليصلي فليدعو، معنى فليطعم فليأكل. بالمناسبة فائدة فقهية ذكرها الشيخ العثيمين، وهي فائدة مهمة لطلاب العلم، وهي الألفاظ الشرعية. عندما يأتيك لفظ في القرآن أو في السنة وهذا اللفظ له معنى شرعي وله معنى لغوي، فماذا تقدم؟ الأصل أن تقدم المعنى الشرعي. فلفظة الصلاة هي تأتي بمعنى الدعاء وهي الأصل، لكن في الشرع عندما تسمع كلمة الصلاة فعليك أن تحمل على الصلاة الشرعية، وهي أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بأوقات مخصوصة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. لكن إذا جاءت قرينة تمنع أن تحمل المعنى الشرعي فترجع إلى اللغة. هذا يعبر عنه الأصوليون أصحاب الكلام بالحقيقة والمجاز المستعمل في موضوعه والمستعمل في حقيقته وغير ذلك، لكن حقيقة كله حقيقة، والقرينة هي التي تبين ما المقصود من ذلك. ففي الحديث مثلا هنا قال: فإن كان صائما فليصلي، هل يقوم يصلي ركعتين مثلا؟ ليس هذا مقصودا. والله سبحانه وتعالى كذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم يعني جعلهم أمامك وصلي عليهم صلاة معينة، لا، أي يدعو لهم. القرينة تأبى هذه القرينة أن يكون معنى الصلاة بالصلاة الشرعية. هذا فائدة طيبة حقيقة. طيب، بالمناسبة في موضوع الصيام، إذا كنت صائما صيام سنة أو كنت صائما صيام فرض ودعيت، فهل تفطر أم لا؟ أما إذا كنت صائما صيام فرض فلا يجوز لك أن تأكل ولا أن تطعم، بل فقط ما يجب عليك أن تصلي، فقط تصلي عليه تدعو له لكن لا تأكل. أما إذا كنت صائم صيام نافلة فأنت بالخيار، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان إذا دخل فوجد طعاما يكون صائما فيأكل، لأنه وإن كان قد شرع فيه في هذا الصيام ابتداء. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. هذه مسألة مهمة، حديث متفق عليه وجميل. عن أبي سعيد البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، يعني فقط يكفي خمسة، فتبعهم رجل سادس، هذا في حديث البخاري جاء أنه السادس ولم يؤذن له. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البيت، يعني إن هذا تبعنا، فإن شئت أنت أذن له وإن شئت راجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. فهذه فيها مسائل جميلة جدا، لا يجوز لك أن تذهب، أو لا يقال لا يجوز لك أن تذهب، هي ليس من باب التحريم ولا إلا لحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طالما أنه أتيت بحضرة النبي أو بصاحب الدعوة أو المدعو على شرفه وعلى جنابه كما يقال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل أن يدخل حتى يستأذن له، لأن هذا الرجل دعاه خامس خمسة، وجاء في روايات أنه يبين أنه خامس خمسة فتبعهم سادس، وبين أنه يريد خمسة للعدد كان هذا الرجل حقيقة. فلا يكلف الإنسان نفسه ويتبع في غير دعوة. شر الطعام طعام الوليمة، يأتيه من لا يدعى له ويأباه من دعي إليه، وكما في الحديث. لكن مع ذلك صاحب البيت كذلك بالخيار. والذي أريد أن أقوله فيما يحدث من بعض الإخوة، ماذا يفعلون؟ يدعوه رجل إلى طعام في وليمة معينة، فماذا يفعل؟ فيأخذ معه فلان. حقيقة ما ينبغي أن تفعل هذا، لك أن تستأذن له، تقول لصاحب الدعوة: والله فلان عندي معي في البيت يريد أن يأتيني في هذا الوقت، هل تحب تسمح أن يأتي معي إلى آخره، لكن لا تحرج صاحب الدعوة، فربما يكون الطعام على قدر فلان وفلان بالعدد، فبالتالي هل يخرج فلان المدعو ويقول: والله فلان بخيل وضع لنا طعاما قليلا لم يكفنا الطعام؟ لا تضعه في هذا المأزق، يعرف ظروف بيته، كذلك لربما المكان لا يسمح أن يتحمل هذا العدد، فلا يوجد مكان في البيت يسعهم، إلا قد يكون مكانا يقابل بابا يطل على محارمه. أشياء كثيرة جدا تحدث، فلابد أن يتنبه الإنسان لهذه الأشياء، والله فيها إحراج كثير. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هنا، استأذن عندما وصل الباب، قال: استأذن لك، قال: يا قال إن هذا تبعنا، إن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. نعم، هذا هو من غير مجاملات، لأن هذا صاحب الدعوة له حق في هذا. طيب، باب الأكل مما يليه وتأديبه من يسيء أكله. مر معنا حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه أم سلمة أم المؤمنين، وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى، سمي الله تعالى، وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. جاء في رواية قال: فتلك طعمتي. بقي على هذا الحال، يفعل هذا الفعل. طيب، قوله: تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثناة من تحت، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحبة، الحديث 41 بعد 700 وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلا فيه. رواه مسلم. فيما أظن قديما قد بحثت في سند الحديث وأذكر أن هذه اللفظة ما منعه إلا الكبر هذه مدرجة من كلام أحد رواة الحديث، والله تعالى أعلم، ليست من كلام سلمة بن الأكوع، والله تعالى أعلم. على كل حال هو يبين هذا لماذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وقد أجيب دعوت، قال فما رفعها إلى فيه، لأنه ما منعه إلا الكبر، قال لا أستطيع، ويستطيع لكن لا يريد أن يفعل ذلك كبرا. قال باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. يقال رفقة جمع رفيق ورفاق. عن جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة، عندما يقول عام سنة السنة تأتي بمعنى الجدب والعام يقال في الغيث، فقال ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. نعم. قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، يعني تمرتان مع بعضهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. الحديث 43 بعد 700 وعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. إذن قال الشيخ العثيمين فيه أن يأكل التفرق على الطعام من أسباب نزع البركة، لأن التفرق يستلزم أن كل واحد يجعل له إناء خاصا فيتفرق الطعام فتنزع بركته. نعم. قال باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها، فيه قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك، واتفق عليه كما سبق أي في حديث عمر بن أبي سلمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر وعن ذكر الشيخ العثيمين ماذا قال، قال أهل العلم إلا إذا كان الطعام أنواعا وكان نوع منه في الوسط وأراد أن يأخذ منه شيئا. وهذا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء في حديث أنس، متفق عليه هذا الحديث، الدباء القرع يحبه وهو في وسط الطعام في آخره، فيجوز مثلا أنك يكون قطعة اللحم في مكان آخر ليس في حافة الطعام، يعني تبقى تنظر لحافة الطعام لا يوجد إلا مثلا الرز واللحم في آخر الطعام وتقول والله هذه السنة، أو تخشى أن أحدا ينكر عليك، لا، في هذه الحال لا ينكر عليك، قل له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع أو يتبع الدباء يلتقطها من الصحفة كلها، والدباء هي القرع. نعم. الحديث 45 بعد 700 الحديث 45 بعد 700 وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، وضع الثريد من قمح وخبز ووضع فيه لحم، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جلس على ركبتيه، فقال عربي ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد إذا روتها علاها بكسر الذال وضمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس جالسا على ركبتيه حتى لا يكثر من الأكل. قال: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي، وهذا القول فيما ظن في معالم السنن للخطابي في شرح سنن أبي داود له معالم السنن، قال الخطابي: المتكئ ها هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته، غطاء يعني، فيكون أوطى منه أي تحته، فيقال وطاء. وعندنا بالعامية الذي يكون في بداية البيت في نسميها هذا باب البيت مثل البسطة هكذا، نقول يقولون لها وطاء عندنا هكذا. طيب، قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا كأنه يعني يريد أن يقوم لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي، وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. الإقعاء أن يجلس على عقبيه بنصب مع نصب قدميه، يعني ينصب قدميه ويكون متكئا على عقبيه، يضع مؤخرته على عقبيه، هذا هو الإقعاء. وجاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلستين كان يجلس هذه الجلسة في بعض الأحيان، أو ذكرها ابن عباس في الحديث فيما ظن حديث لابن عباس عند مسلم، فدل ذلك على أن جلسة الإيقاع بين السجدتين سنة، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والشيخ العثيمين ذكر هذا، لا لم يذكره. نعم. طيب، في الحديث الذي بعده، لا يوجد الحديث، قال: المقعي هو الذي يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه. هذا أي وهذه سبحان الله، هكذا فسرها النووي، أن يلصق هذه الجلسة المعروفة بأن يجعل أليتيه إلى الأرض، لكن الشيخ العثيمين أظن له كلام آخر. هنالك جلستان، قال: الجلسة الأولى الاتكاء، هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم متكئا. طيب، لكن أريد أن أصل، نعم، لكن لماذا أخذ الإقعاء بهذه الطريقة خلافا للمعروف؟ طبعا يوجد الإقعاء بهذه الطريقة، لكن هل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كان؟ والله الكلام فيه كلام حقيقة. نعم، الإقعاء المعروف والذي ذكر الشيخ العثيمين أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، والمؤلف ذكر أن يجلس على الأرض وينصب ساقيه، هذه طريقة أخرى، نصب الساقين وليس أن يلصق أليتيه. يعني كيف يكون متحفز للقيام؟ إحنا عندنا لها تسمية عامية لمن يريد أن يعرفها أكثر، نسميها مقرمز، مقرمز، قرمز هكذا. يعني تستطيع أن تقول في هذه الجلسة ركبتيه، أن تستطيع أن ترى ركبتيه تقترب من صدره، ركبتيه تقترب من صدره، و القدم هكذا الذي فهمته، لكن يقول ينصب ساقيه. نعم، منصوبة، الساقان منصوبة إلى أعلى، فتكون الركبة في الأعلى فتقترب من الصدر فيكون هذه الجلسة، لعلكم عرفتم المقصود منها والله أعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. في الحديث 48 بعد 700 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. طبعا أن نسلت القصعة بمعنى أن تلعق ما فيها ولا تبقي فيها شيئا، أو بما معنى أبحث عن كلام الشيخ العثيمين حقيقة كما وصلت إليه، لكن هذا معنى الكلام. طيب، قال: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، إذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. يتكلم عن اللحم، عن طعام اللحم، ما يجد إلا القليل من الطعام أو الطعام المطبوخ، يعني ليس فقط اللحم، الطعام المطبوخ يحتاج إلى أن تنظف يدك وغير ذلك. فقال: يعني ما كنا نجد هذا الطعام إلا في المناسبات، كما هو المعنى. واحد يقول: يا أخي والله هذا شيء مقزز، تلعق أصابعك بعض الطعام، ماذا يرد عليه؟ يرد عليه وقال: أولا أنا ما لعقت أصابعي أثناء الطعام، أنا لعقت بعد أن انتهيت من الطعام، فلا علاقة لي بطعامك بعد الحين، أنا قمت لوحدي وجلست وأخذت ألعق أصابعي، فماذا يؤثر عليك؟ ثم سأغسل يدي وسأمسح يدي بالمنديل، فماذا يؤثر عليك؟ لو قلت والله أنني ألعق أصابعي يصيبها اللعاب ثم أعيدها إلى القصعة لربما تنكر علي، ولكن ما لك وجه إنكار حقيقة؟ أنا يدي يعني أنت تكون جالس وتحك أنفك، أنت الذي تنكر تحك أنفك ثم تأتي وتسلم علينا وتطعمنا ونخجل أن ننكر عليك، وتحك شعرك وتحك قدمك وتحك كذا من جسدك وتأتي تنكر علينا شيئا ليس لك، لا يجوز، هذه السنة وأنت لا ما يدريك ما هي البركة. الله المستعان. طيب، قال: باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين في كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. يعني والله إذا كنت وحدك، لو يكون يأكل معك أحد الناس هذا جيد، كان ابن عمر لا يأكل لوحده، كان يدعو دائما مسكينا يأكل معه، وجاء في حديث أنه ولا أدري صحة الخبر حقيقة، نسيت، أنه كان يأتي بمساكين، ففي يوم من الأيام أتى بمسكين أنهى الطعام فطلب غيره فأتاه بغيره فأكل، فقال هذا لا يدخل علينا مرة أخرى، لأن المؤمن يأكل بمعي واحد وهذا يأكل بسبعة أمعاء والكافر يأكل بسبعة أمعاء. طيب، قال عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، رواه مسلم. باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهية التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن، فالأيمن بعد المبتدأ يعني تديره يعني تلفه يمين، فالأيمن فالأيمن هكذا بعد، ويكون أول مبتدئك الذي طلب الماء أو الذي بدأت منه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، يعني يأخذ نفسا يتوقف فينهي الماء على ثلاث مرات ويتنفس، إذا رد يتنفس خارج الإناء، متفق عليه يعني يتنفس خارج الإناء. الحديث 58 بعد 700 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه يعني يتنفس في نفس الإناء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، ليس مع أن أبو بكر أعلى رتبة لكن لم يعطي، أعطى الأيمن، متفق عليه. قوله شيب أي خلط. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني يريد أن يكون بعد النبي مباشرة رجاء بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم أو المكان الذي شرب منه، فتله رسوله أن ينزله في يده، تله أعطاه إياه، تله أي وضعه، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. حديث 62 بعد 700 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن نكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، متفق عليه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان ابن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إليه إلى فيها فقطعته، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. قال المؤلف وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. طيب، لازلنا في باب الشرب، نتوقف عند هذا القدر. كم بقي عندنا من الحديث؟ قال باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل القذات أراها في الإناء، فقال أهرقها، يعني صبها كبها أزلها من غير أن تنفخ، قال إني لا أروى من نفس واحد، قال فأبن القدح إذا عن فيك، يعني أزعه عن فيك ثم أرجعه، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح، يعني ارفع القدح عن فمك واشرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. يعني عندما قال أنني لا أرضى من نفس واحد، فقال أبي القدح، لأنه يشرب ويحتاج إلى التنفس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدين الإناء عن فمه، يعني يفصله ثم يتنفس ثم يعود فيشرب. قال الشيخ: إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه، كما لو كان الشراب حارا ويحتاج إلى السرعة فرخص فيه هذا بعض العلماء، وكان الأولى ألا ينفخ حتى لو كان حارا، إذا كان حارا وعنده إناء آخر فإنه يصبه في الإناء ثم يعيده مرة ثانية حتى يبرد. سبحان الله. باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل والشرب قاعدا. في حديث كبشة السابق ذكرناه، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق عليه. وعن طبعا حكى حديث كبشة عندما قطعت فم السقاء. قال: وعن النزال ابن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة في العراق فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. الحديث 72 بعد 700. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم. لاحظ هذا فيه التشديد في الأمر. سبحان الله. المسألة طبعا فيها خلاف طويل. باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا أو آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم، يعني شربا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره، يعني يضع فمه في النهر أو في شيء، في طست كبير أو إناء كبير، بغير إناء ولا يد، بغير إناء ولا يد، يعني غير أن يكون معه إناء، يضع فمه مباشرة، ولا مثل يعني فعل الحيوانات تفعل هذا، هل يجوز هذا؟ قال: وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. الله أكبر الله أكبر. وفي رواية لمسلم الله وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. هذه من علامات النبوة. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ. صفر من نحاس. رواه البخاري. الصفر بضم الصاد ويجوز كسرها صفر، وهو النحاس. والتور كالقدح وهو بالتاء مثنى من فوق. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. الشن القربة، إذا ما كان عندك قربة فنكرع كرعا، يعني من نضع فمنا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في أنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن مسلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في أنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. نسأل الله العافية. قال الشيخ العثيمين: والمطلي بالذهب والفضة قال العلماء إنه كالخالص لا يجوز أن يؤكل فيه ولا أن يشرب فيه. الجرجرة صوت الطعام والشراب وهو ينحدر في البلعوم. نعم. طيب نتوقف عند هذا القدر، وبهذا نكون أتممنا كتاب الطعام، ونأتي إلى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه، ما بعد. هذا إخوتي بارك الله فيكم، مجلس جديد من مجالس شرح أو التعليق على رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدح. في الحديث 36 بعد 700 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدمة فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. فهنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح الخل، مع أنه لم يطلبه في بداية الأمر. والخل هو عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد حساء إداما، يعني شيئا يغط فيه الخبز ويأكله، فما وجدوا إلا الخل، فجعله أدمه، فقال: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. مع أن الخل ليس طعاما، هو شرابا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شرابا. وجاء في الآية أنه يقال في الشراب أنه طعمة، كما قال طالوت لقومه: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. فيسمى طعما أو طعمة أو طعاما من باب أنه يطعم الإنسان به. نعم. قال المؤلف طبعا هذا حقيقة يعني يعلمنا أن نثني على الطعام حتى لو لم يكن هو المقصود الذي تريده، لو ربما لا تشتهيه نفسك فلا تعب على هذا الطعام حتى يبارك لك فيه. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. يعني إذا كان مثلا صائما لفرض عليه كنذر أو قضاء أو ربما سنة. فقال في الحديث 38 بعد 700 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال العلماء: معنى فليصلي فليدعو، معنى فليطعم فليأكل. بالمناسبة فائدة فقهية ذكر الشيخ العثيمين، وهي فائدة مهمة لطلاب العلم، وهي الألفاظ الشرعية. عندما يأتيك لفظ في القرآن أو في السنة وهذا اللفظ له معنى شرعي وله معنى لغوي، فماذا تقدم؟ الأصل أن تقدم المعنى الشرعي. فلفظة الصلاة هي تأتي بمعنى الدعاء وهي الأصل، لكن في الشرع عندما تسمع كلمة الصلاة فعليك أن تحمل على الصلاة الشرعية، وهي أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بأوقات مخصوصة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. لكن إذا جاءت قرينة تمنع أن تحمل المعنى الشرعي فترجع إلى اللغة. هذا يعبر عنه الأصوليون أصحاب الكلام بالحقيقة والمجاز، المستعمل في موضوعه والمستعمل في حقيقته وغير ذلك، لكن حقيقة كله حقيقة، والقرينة هي التي تبين ما المقصود من ذلك. ففي الحديث مثلا هنا قال فإن كان صائما فليصلي، هل يقوم يصلي ركعتين مثلا؟ ليس هذا مقصودا. والله سبحانه وتعالى كذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم يعني اجعلهم أمامك وصلي عليهم صلاة معينة، لا أي ادعو لهم. القرينة تأبى هذه القرينة أن يكون معنى الصلاة بالصلاة الشرعية، هذا فائدة طيبة حقيقة. طيب بالمناسبة في موضوع الصيام، إذا كنت صائما صيام سنة أو كنت صائما صيام فرض ودعيت، فهل تفطر أم لا؟ أما إذا كنت صائما صيام فرض فلا يجوز لك أن تأكل ولا أن تطعم، بل فقط ما يجب عليك أن تصلي، فقط تصلي عليه تدعو له لكن لا تأكل. أما إذا كنت صائم صيام نافلة فأنت بالخيار، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان إذا دخل فوجد طعاما يكون صائما فيأكل، لأنه وإن كان قد شرع فيه في هذا الصيام ابتداء. قال المؤلف رحمه الله باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره، هذه مسألة مهمة، حديث متفق عليه وجميل. عن أبي سعيد البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، يعني فقط يكفي خمسة، فتبعهم رجل سادس، هذا في حديث البخاري جاء أنه السادس ولم يؤذن له. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البيت يعني إن هذا تبعنا، فإن شئت أنت أذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله، متفق عليه. فهذه فيها مسائل جميلة جدا، لا يجوز لك أن تذهب، أو لا يقال لا يجوز لك أن تذهب، هي ليس من باب التحريم ولا إلا لحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طالما أنه أتيت بحضرة النبي أو بصاحب الدعوة أو المدعو على شرفه وعلى جنابه كما يقال وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل أن يدخل حتى يستأذن له، لأن هذا الرجل دعاه خامس خمسة، وجاء في روايات أنه يبين أنه خامس خمسة فتبعهم سادس، وبين أنه يريد خمسة للعدد كان هذا الرجل حقيقة. فلا يكلف الإنسان نفسه ويتبع في غير دعوة، شر الطعام طعام الوليمة، يأتيه من لا يدعى له ويأباه من دعي إليه، وكما في الحديث. لكن مع ذلك صاحب البيت كذلك بالخيار. والذي أريد أن أقوله فيما يحدث من بعض الإخوة، ماذا يفعلون؟ يدعوه رجل إلى طعام في وليمة معينة، فماذا يفعل؟ فيأخذ معه فلان. حقيقة ما ينبغي أن تفعل هذا، لك أن تستأذن له، تقول لصاحب الدعوة والله فلان عندي معي في البيت يريد أن يأتيني في هذا الوقت، هل تحب تسمح أن يأتي معي إلى آخره، لكن لا تحرج صاحب الدعوة، فربما يكون الطعام على قدر فلان وفلان بالعدد، فبالتالي هل يخرج فلان المدعو ويقول والله فلان بخيل وضع لنا طعاما قليلا لم يكفنا الطعام؟ لا تضعه في هذا المأزق، يعرف ظروف بيته، كذلك لربما المكان لا يسمح أن يتحمل هذا العدد، فلا يوجد مكان في البيت يسعهم، إلا قد يكون مكانا يقابل بابا يطل على محارمه، أشياء كثيرة جدا تحدث، فلابد أن يتنبه الإنسان لهذه الأشياء، والله فيها إحراج كثير. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هنا استأذن، عندما وصل الباب قال استأذن لك، قال يا قال إن هذا تبعنا، إن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. نعم هذا هو من غير مجاملات، لأن هذا صاحب الدعوة له حق في هذا. طيب باب الأكل مما يليه وتأديبه من يسيء أكله. مر معنا حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه أم سلمة أم المؤمنين، وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى، سمي الله تعالى، وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. جاء في رواية قال: فتلك طعمتي. بقي على هذا الحال، يفعل هذا الفعل. طيب، قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنات من تحت، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحبة. الحديث 141 بعد 700، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلا فيه. رواه مسلم. فيما أظن قديما قد بحثت في سند الحديث، وأذكر أن هذه اللفظة ما منعه إلا الكبر هذه مدرجة من كلام أحد رواة الحديث، والله تعالى أعلم، ليست من كلام سلمة بن الأكوع، والله تعالى أعلم. على كل حال، هو يبين هذا لماذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وقد أجيب الدعوة، قال: فما رفعها إلى فيه، لأنه ما منعه إلا الكبر. قال: لا أستطيع. ويستطيع، لكن لا يريد أن يفعل ذلك كبرا. قال: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. يقال رفقة جمع رفيق ورفاق. عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة. عندما يقول عام سنة، السنة تأتي بمعنى الجدب، والعام يقال في الغيث، فقال ثم يأتي من بعد ذلك: عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. نعم. قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير، فرزقنا تمرا، وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل، فيقول: لا تقارنوا، يعني تمرتان مع بعضهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. الحديث 143 بعد 700، وعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. إذن قال الشيخ العثيمين: فيه أن يأكل التفرق على الطعام من أسباب نزع البركة، لأن التفرق يستلزم أن كل واحد يجعل له إناء خاصا، فيتفرق الطعام فتنزع بركته. نعم. قال: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك. واتفق عليه كما سبق، أي في حديث عمر بن أبي سلمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر وعن ذكر الشيخ العثيمين ماذا قال: قال أهل العلم: إلا إذا كان الطعام أنواعا وكان نوع منه في الوسط وأراد أن يأخذ منه شيئا. وهذا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء في حديث أنس، متفق عليه هذا الحديث، الدباء القرع يحبه وهو في وسط الطعام وفي آخره. فيجوز مثلا أن يكون قطعة اللحم في مكان آخر ليس في حافة الطعام، يعني تبقى تنظر لحافة الطعام لا يوجد إلا مثلا الرز واللحم في آخر الطعام، وتقول: والله هذه السنة، أو تخشى أن أحدا ينكر عليك. لا، في هذا الحال لا ينكر عليك، قل له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع أو يتبع الدباء، يلتقطها من الصحفة كلها، والدباء هي القرع. نعم. الحديث 45 بعد 700. الحديث 45 وعن عبد الله بن بوسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها 4 رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها وضع الثريد من قمح وخبز ووضع فيه لحم فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جلس على ركبتيه فقال عربي ما هذه الجلسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها رواه أبو داود بإسناد جيد ذروتها علاها بكسر الذال وضمها النبي صلى الله عليه وسلم جلس جالسا على ركبتيه حتى لا يكثر من الأكل قال باب كراهية الأكل متكئا عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا رواه البخاري قال الخطابي وهذا القول فيما ظن في معالم السنن للخطابي في شرح سنن أبي داود له معالم السنن قال الخطابي المتكئ ها هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته غطاء يعني فيكون أوطى منه أي تحته فيقال وطاء وعندنا بالعامية الذي يكون في بداية البيت في نسميها هذا باب البيت مثل البسط هكذا نقول يقولون لها وطاء عندنا هكذا طيب قال وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام بل يقعد مستوفزا كأنه يعني يريد أن يقوم لا مستوطئا ويأكل بلغة هذا كلام الخطابي وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه والله أعلم وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا رواه مسلم الإقعاء أن يجلس على عقبيه مع نصب قدميه يعني ينصب قدميه ويكون متكئا على عقبيه يضع مؤخرته على عقبيه هذا هو الإقعاء وجاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلستين كان يجلس هذه الجلسة في بعض الأحيان أو ذكرها ابن عباس في الحديث فيما ظن حديث لابن عباس عند مسلم فدل ذلك على أن جلسة الإيقاع بين السجدتين سنة والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم والشيخ العثيمين ذكر هذا لا لم يذكره نعم طيب في الحديث الذي بعده لا يوجد الحديث قال المقعي هو الذي يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه هذا أي وهذه سبحان الله هكذا فسرها النووي أن يلصق هذه الجلسة المعروفة بأن يجعل أليتيه إلى الأرض لكن الشيخ العثيمين أظن له كلام آخر هنالك جلستان قال الجلسة الأولى الاتكاء هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متكئا طيب لكن أريد أن أصل نعم لكن لماذا أخذ الإقعاء بهذه الطريقة خلافا للمعروف طبعا يوجد الإقعاء بهذه الطريقة لكن هل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كأنه والله الكلام فيه كلام حقيقة نعم الإقعاء المعروف والذي ذكر الشيخ العثيمين أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه والمؤلف ذكر أن يجلس على الأرض وينصب ساقيه. هذه طريقة أخرى، نصب الساقين وليس أن يلصق اليتيه. يعني كيف يكون متحفز للقيام؟ إحنا عندنا لها تسمية عامية لمن يريد أن يعرفها أكثر، نسميها مقرمز، مقرمز، قرمز، هكذا. يعني تستطيع أن تقول في هذه الجلسة ركبتيه، أن تستطيع أن ترى ركبتيه تقترب من صدره، ركبتيه تقترب من صدره، والقدم هكذا الذي فهمته. لكن يقول ينصب ساقيه، نعم منصوبة، الساقان منصوبة إلى أعلى، فتكون الركبة في الأعلى فتقترب من الصدر، فيكون هذه الجلسة. لعلكم عرفتم المقصود منها، والله أعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. في الحديث 48 بعد 700 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. طبعا أن نسلت القصعة بمعنى أن تلعق ما فيها ولا تبقي فيها شيئا، أو بما معنى أبحث عن كلام الشيخ العثيمين حقيقة كما وصلت إليه، لكن هذا معنى الكلام. طيب، قال: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، إذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. يتكلم عن اللحم، عن طعام اللحم، ما يجد إلا القليل من الطعام أو الطعام المطبوخ، يعني ليس فقط اللحم، الطعام المطبوخ يحتاج إلى أن تنظف يدك وغير ذلك. فقالنا يعني ما كنا نجد هذا الطعام إلا في المناسبات، كما هو المعنى. واحد يقول: يا أخي والله هذا شيء مقزز، تلعق أصابعك بعض الطعام، ماذا يرد عليه؟ يرد عليه وقال: أولا أنا ما لعقت أصابعي أثناء الطعام، أنا لعقت بعد أن انتهيت من الطعام، فلا علاقة لي بطعامك بعد الحين، أنا قمت لوحدي وجلست وأخذت ألعق أصابعي، فماذا يؤثر عليك؟ ثم سأغسل يدي وسأمسح يدي بالمنديل، فماذا يؤثر عليك؟ لو قلت والله أنني ألعق أصابعي يصيبها اللعاب ثم أعيدها إلى القصعة لربما تنكر علي، ولكن ما لك وجه إنكار حقيقة؟ أنا يدي يعني أنت تكون جالس وتحك أنفك، أنت الذي تنكر تحك أنفك ثم تأتي وتسلم علينا وتطعمنا ونخجل أن ننكر عليك، وتحك شعرك وتحك قدمك وتحك كذا من جسدك وتأتي تنكر علينا شيئا ليس لك، لا يجوز، هذه السنة وأنت لا ما يدريك ما هي البركة. الله المستعان. طيب، قال: باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين في كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. يعني والله إذا كنت وحدك لو يكون يأكل معك أحد الناس هذا جيد. كان ابن عمر لا يأكل لوحده، كان يدعو دائما مسكينا يأكل معه. وجاء في حديث أنه، ولا أدري صحة الخبر حقيقة نسيت، أنه كان يأتي بمساكين، ففي يوم من الأيام أتى بمسكين أنهى الطعام فطلب غيره فأتاه بغيره فأكل، فقال: هذا لا يدخل علينا مرة أخرى، لأن المؤمن يأكل بمعي واحد وهذا يأكل بسبعة أمعاء والكافر يأكل بسبعة أمعاء. طيب، قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهية التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن، فالأيمن بعد المبتدئ، يعني تديره، يعني تلفه يمين، فالأيمن فالأيمن هكذا بعد، ويكون أول مبتدئك الذي طلب الماء أو الذي بدأت منه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، يعني يأخذ نفسا يتوقف فينهي الماء على ثلاث مرات، ويتنفس إذا رد يتنفس خارج الإناء. متفق عليه، يعني يتنفس خارج الإناء. الحديث 58 بعد 700. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا متنا وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه، يعني يتنفس في نفس الإناء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. ليس اللي مع أن أبو بكر أعلى رتبة لكن لم يعطي، أعطى الأيمن. متفق عليه. قوله شيب أي خلط. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. يعني يريد أن يكون بعد النبي مباشرة رجاء بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم أو المكان الذي شرب منه، فتله رسوله أن ينزله في يده، تله أعطاه إياه، تله أي وضعه، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. حديث 62 بعد 700. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن نكسر أفواهها ويشرب منها. متفق عليه. وتكسر أفواهها، عفوا، تكسر أفواهها ويشرب منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان ابن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إليه إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال المؤلف: وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل. والله أعلم. طيب، لازلنا في باب الشرب، نتوقف عند هذا القدر. كم بقي عندنا من الحديث؟ نقطتها. قال: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات وأراها في الإناء. فقال: أهرقها، يعني صبها، كبها، أزلها من غير أن تنفخ. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذا عن فيك، يعني أزعه عن فيك ثم أرجعه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يعني ارفع القدح عن فمك واشرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يعني عندما قال أنني لا أروى من نفس واحد، فقال: أبي القدح، لأنه يشرب ويحتاج إلى التنفس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدين الإناء عن فمه، يعني يفصله ثم يتنفس ثم يعود فيشرب. قال الشيخ: إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه، كما لو كان الشراب حارا ويحتاج إلى السرعة فرخص فيه، هذا بعض العلماء، وكان الأولى ألا ينفخ حتى لو كان حارا. إذا كان حارا وعنده إناء آخر فإنه يصبه في الإناء ثم يعيده مرة ثانية حتى يبرد. سبحان الله. باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل والشرب قاعدا. فيه حديث كبشة السابق ذكرناه، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق عليه. وعن طبعا حكى حديث كبشة عندما قطعت فم السقاء. قال: وعن النزال ابن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة في العراق، فشرب قائما وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. الحديث 72 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم. لاحظ هذا فيه التشديد في الأمر. سبحان الله. المسألة طبعا فيها خلاف طويل. باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا أو آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم، يعني شربة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره، يعني يضع فمه في النهر أو في شيء، في طست كبير أو إناء كبير، بغير إناء ولا يد، بغير إناء ولا يد، يعني غير أن يكون معه إناء، يضع فمه مباشرة، ولا مثل يعني فعل الحيوانات تفعل هذا. هل يجوز هذا؟ قال: وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. الله أكبر الله أكبر. وفي رواية لمسلم الله وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. هذه من علامات النبوة. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ. صفر من نحاس. رواه البخاري. الصفر بضم الصاد ويجوز كسرها صفر وهو النحاس، والتور كالقدح وهو بالتاء مثنى من فوق. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاري. الشن القربة، إذا ما كان عندك قربة فنكرع كرعا، يعني من نضع فمنا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في أنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن مسلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في أنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. نسأل الله العافية. قال الشيخ العثيمين: والمطلي بالذهب والفضة قال العلماء إنه كالخالص، لا يجوز أن يؤكل فيه ولا أن يشرب فيه. الجرجرة صوت الطعام والشراب وهو ينحدر في البلعوم. نعم. طيب نتوقف عند هذا القدر، وبهذا أكون أتممنا كتاب الطعام، ونأتي إلى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.